بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتلوا قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال: رواه الجماعة. وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي أو بيدي، ثم قلدها بيده، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال: أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الآداب المتعلقة بالهدي. وفي هذا الباب بين المصنف رحمه الله أن من بعث بهدي تطوعا ولم يصاحب الهدي لا يلزمه الإحرام، وأنه إذا بعث بالهدي لا يلزمه ما يلزم المحرم من المحظورات، من عدم تغطية الرأس ولبس المخيط وحلق الشعر وقلم الأظافر ومس الطيب والصيد والخطبة والمعاشرة والنكاح، كل ذلك لا يلزمه، بل هو حلال يباح له كل شيء. وكنا في الدرس الماضي وقفنا عند الكلام على الأكل من دم التمتع والقران، ووقفنا عند شرح الإمام الشوكاني لأحاديث الباب الخمسة أو لأحاديث الباب الثلاثة، حديث جابر الأول والثاني، أما الأول فجزء من حديث جابر المسمى بالمنسك أو بالمنسك، والثاني كما أشار إليه أنه رواه الترمذي وابن ماجه، والثالث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديث جابر الثاني والذي نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجاج، حجتين قبل أن يهاجر وحج بعدما هاجر ومعها عمرة، وأنه ساق الهدي وأنه ذبح بعضه ووكل علي رضي الله تعالى عنه بذبح الباقي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الخبر، قال: حديث جابر الثاني رواه الترمذي من طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي، عن طريق عبد الله بن أبي زياد الكوفي، عن زيد بن حبان، عن سفيان، عن جعفر ابن محمد وهو جعفر الصادق، عن أبيه يعني محمد ابن علي بن الحسين المشهور عند أهل العلم بمحمد الباقر، عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقال يعني الترمذي بعد أن أخرجه: هذا حديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حبان. قال: ورأيت عبد الله ابن عبد الرحمن يعني الدارمي روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال: وسألت محمدا عن هذا، والمراد بمحمد هنا إنما هو الإمام البخاري، وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا يعني عن هذه الرواية، رواية سفيان عن رواية سفيان عن عبد الله بن أبي زياد، قال: فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر. إذن هي الرواية من رواية سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر، والمعروف هو رواية زيد بن حبان أو عبد الله بن أبي زياد عن زيد عن جعفر عن محمد عن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. قال: فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وكأن الرواية فيها قلب. وقال: إنما يروي عن الثوري، إنما يروى عن الثوري يعني إن هذا الخبر إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل، يعني مجاهد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قال حدثنا حبان بن هلال قال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: حجة واحدة. واعتمر أربع عمر. وهذا لا يتنافى مع ما ذكره في حديث جابر، لأن أنس إنما ذكر الحجة بعد الإسلام، وجابر إنما ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد البعثة وقبل الهجرة إنما هو من باب التطوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين المواسم ليعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإيمان بالله والتوحيد. فلا تعارض بين ما ذكر من رواية جابر وما ذكر من رواية أنس، لأن أنس قصد حجة النبي الواجبة التي كانت بعد فريضة الحج. قال: واعتمر أربع عمر، والعمر الأربع ومرت بنا، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، وثقه يحيى بن سعيد القطان. قوله: فنحر 63 بدنا بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر عليا فنحر سائرها يعني الباقي. وقد عرفنا أن النبي أهدى إلى البيت 100 بدنا. قال: وقد قدمنا الترجيح. قال: وقد قدمنا أحسن قوله: فنحر 63 بدنا بيده. قال في مسند أحمد وسنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده، وأمر عليا فنحر سائرها. قال: وقد قدمنا الترجيح بين الروايتين، وأن الذي نحره النبي عليه الصلاة والسلام هو 63. قوله: وأشركه، يعني وأشرك علي رضي الله عنه في نهديه. قال: ظاهره أنه أشركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة، بل أعطاه قدرا يذبحه، يعني بمثابة الوكيل. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63. وفي بعض الروايات أن التي ساقها من المدينة 30 أو 33، لكن الإمام الشوكاني رجح رواية 63. قال: وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي. وأعطى علي رضي الله تعالى عنه البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام 100، فيكون عددها 37 قوله: ببضعة. قال: بفتح الباء لا غير، يعني لا تقل بضعة ولا تقل بضعة، وإنما هي بضع، وهي القطعة من اللحم. قوله: برة. قال: بضم النون. قال: بضم الباء وفتح الراء مخففة برة، ولا تقل برة. قال: وهي حلقة تجعل في أنف البعير، وكانت من الفضة، وقد وضعت في حلق في أنف بعير كان لأبي لهب، وقيل كان لأبي جهل. قوله: ولا نرى إلا الحج. ولا نرى إلا الحج قال بضم النون أين ظن. قوله بلحم بقر قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي، يعني حديث النبي حديث جابر الذي أمر أن يؤخذ من كل ناقة بضعة، وهكذا حديث عائشة الذي فيه أن النبي ذبح عن أهله البقر وأنه أدخل عليهم شيء من لحمه فأكلوا. قال قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه. قال النووي وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته، يعني ومن الأضحية، سنة. انتهى كلام الإيه النووي. فالنووي عقد الإجماع في شيئين، في الأضحية وفي هدي التطوع، لأن هدي الواجب محل خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم. والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هديه نافلة حيث بلغ عدده 100، فإن البقرة الذي ذبحه عن زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم كان مقابل التمتع والقران، إذن فهو هدي واجب. ولما كان هديا واجبا وأدخل عليهم من لحمه فأكلوا فهو دليل على جواز أكل لحمه الهدي الواجب، كما يجوز أكل لحم هدي التطوع. قال والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا، لعموم قوله تعالى فكلوا منها، ولم يفصل. قال والتمسك بالقياس، كأنه يشير إلى أن من أهل العلم من قال لا يجوز الأكل من هدي الهدي الواجب ورخصوا في التطوع، ورد عليهم بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ومن قال بالمنع فرق، وقاسوا الهدي على مال الزكاة، قالوا فكما أنه لا يجوز للمزكي أن يأكل شيئا من مال الزكاة، فكذلك لا يجوز لمن وجب عليه الهدي أن يأكل شيئا منه. ورد الإمام الشوكاني هذا القياس بشيئين، قال أولا إنه قياس في مقابلة النص، والقياس إذا كان في مقابلة النص فهو باطل. الشيء الثاني، لو سلمنا أن الدم واجب على المهدي يجب عليه أن يقدمه، لكن أحاديث الباب خصصت المنع من أكله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكلنا من لحم الهدي، وبما جاء في قوله جل وعلا فكلوا منها. ولذلك قال والتمسك بالقياس، يعني بقياس الهدي الواجب على الزكاة في عدم جواز الأكل من المهدي الواجب لا ينتهض، أي هذا القياس لا يصلح. لماذا؟ قال لتخصيص هذا العموم، بفعله عليه الصلاة والسلام، لأن شرع الزكاة لأن شرع أو شرع الزكاة أو شرع الزكاة لمواساة الفقراء، فصرفها إلى المالك أو فصرفها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، يعني فكون مالكها يأخذ منها عندئذ لا تكون مواساة للفقراء. وليس شرع الدماء كذلك، أي فلا يقاس ما شرع من ذبح الهدي على ما شرع من مال الزكاة. قال: وليس شرع الدماء كذلك، لأنها يعني شرع الدماء إما لجبر نقص خاصة في دم التمتع، لأن المحرم يحرم للحج من مكة ولا يخرج إلى الميقات، فشرع له الذبح لتعويض الخروج إلى الميقات. هذا إذا قلنا إن دم التمتع دم جبران، أما إذا قلنا إنه دم شكرانين فلا يظهر أو تظهر هذه العلة. قال: إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق، فلا تخصيص، أي فلا يخصص هذا الحكم بصدقة التطوع أو بهدي التطوع، وإنما يتعداه إلى هدي الهدي الواجب إذ لا فرق بينهما. واضح؟ قوله: لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة. يقول: قد اختلف أو قد اختلف فيما أحرمت به عائشة رضي الله عنها. أولا، فقيل إنها عمرة مفردة، يعني أول ما أحرمت عائشة رضي الله عنها هل أحرمت بالعمرة أو هل أهلت بالحج؟ ومما هو مقطوع به أن عائشة رضي الله عنها لم تقرن بينهما في أول الإحرام، وإنما كانت إما مفردة وإما متمتعة، يعني أحرمت بالعمرة. واستدل العلماء على إحرامها بالعمرة قولها رضي الله عنها: فمنا من أحرم بعمرة. واستدل من قال إنها كانت مفردة قالت: وما نرى إلا الحج، في رواية: وما نرى، يعني وما نظن إلا الحج. ومن قال إنها أحرمت بالحج قد استشكل: كيف تدخل العمرة على الحج؟ والعمرة لا تدخل على الحج، وإنما الحج هو الذي يدخل على العمرة. ومن قال إنها أحرمت بالعمرة استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: دعي عمرتك وأدخل الحج على العمرة، فقالوا إنها كانت محرمة بالعمرة حيث أحرمت بها من المدينة. ولما بلغت سرف، وهي قرية قريبة من مكة، لما بلغت سرف ونزل الناس في سرف حاضت رضي الله تعالى عنها ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمتها، فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك أو ما يبكيك؟ أنفستي؟ فسكتت رضي الله تعالى عنها. فطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني كل النساء، وأمرها بأن تصنع ما يصنع الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. ولما خشيت رضي الله عنها من دخول الحج وفوات الحج، أمرها بأن تحرم وتدخل العمرة، تدخل الحج على العمرة. وهنا أصبحت رضي الله عنها قارنة بعد أن كانت إما مفردة وإما متمتعة. هذا معنى قولي. وقيل إنها أحرمت بالحج أولا وكانت مفردة، أو فقيل إنها عمرة مفردة لما ثبت عنها في الصحيح أنها قالت: فكنت ممن أهل بعمرة. وقيل إنها أحرمت بالحج أولا وكانت مفردة لما ثبت عنها في الصحيح قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا أنه الحج. قال وثبت، لكن بعض أهل العلم جمع بين الروايتين فحمل قولها لا نرى إلا أنه الحج أن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانت تظن أن النبي أحرم بالحج فقط ولم يحرم بالعمرة، لأن النبي كان قساق الهدي، وأما هي رضي الله عنها وكثير من أصحابه فقد أحرموا بالعمرة. فلما وصلوا مكة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من طاف ببيت الله وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن قساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. لكنها رضي الله عنها وإن انطبق عليها بعض هذه الشروط من كونها أحرمت بالعمرة ولم تسق الهدي، لكنها لم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة لما تعلق بها من عذر، ولذلك لم تندرج تحت هذا الأمر الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان لها شأن خاص وهو أنه أمرها أن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. قال وثبت عنها في حديث آخر قال: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال وقد أطال ابن القيم الكلام على هذا وبين الراجح من القولين، وهذا إنما تناوله ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه بزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ودليل من قال إنها كانت قارناء الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قال وإلى هذا، يعني وإلى كونها كانت قارنة، ذهب الجمهور، يعني جمهور أهل العلم. قال والكوفيون، والمراد بالكوفيين يعني الحنفية أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والكوفيون ذهبوا، يعني التقدير إلى أنها، أي ذهبوا إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وأهلي بالحج ودع العمرة. قال وأجاب الجمهور بأنها لم ترفض العمرة لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد أن أمرها أن تهل بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة وكذا وبالصفا والمروة يعني مرة واحدة مما يدل على أنها كانت قارنة. وكذلك قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك دليل على أنها كانت قارنة. قال وقد قدمنا تأويل قوله دعي العمرة يعني بأن المراد أدخل الحج عليها. قال وقد استدل بقول عائشة المذكورة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه البقر أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة، وهذا استدلال يتنافى مع النص، ولذلك رده العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أهلي أو ذبح عن زوجاته البقر، ومعلوم أن الزوجات اللائي حججن معه كن تسعا، وقد جاءت النصوص على أن البقرة تجزئ عن سبع. وليس معنى الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة واحدة عن كل الزوجات، وإنما ذبح عنهن البقر، وهذا لا يلزم منه أن تكون واحدة، لأن كلمة بقر اسم جنس يشمل الواحد والأكثر. وما يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أهدى وتبرع بمئة ناقة أن يضن فيذبح عن تسع زوجات بقرة واحدة، خصوصا وأنه سئل فقال إن البقرة تجزئ عن سبع ولم يجعلها تجزئ عن أكثر. ولو سلمنا يعني ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ناقة لقلنا إنه يحتمل، لأنه جاء أن الناقة تجزئ أو تعدل عشرة، وإن كان هذا محمول على أنها تعدل عشرة في الغنائم وتعدل عشرا في الأضاحي، ولا يلزم من ذلك أنها تعدل عشرا في الهدي. فيجمع بين الروايات بأن النبي ذبح عنهن البقر لكن لا يلزم أن تكون بقرة واحدة. قال وقد ثبت في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن أزواجه بقرة. قال أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما وكذا في صحيح مسلم. والظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته يومئذ وهن تسع، ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا تعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة السالفة المجمع على مدلولها، وهي أن البقرة تجزئ عن سبع. ثم قال رحمه الله باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة، يعني يبعث بالهدي، فقد بعث به مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا فيما مضى أن عدد الإبل وعدد النياق التي بعثها مع أبي بكر إما 16 ناقة أو 17 أو 18 ناقة، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة يوم أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أميرا على الحج ولم يحج هو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مرة بغنم قلدها وبعث بها إلى مكة هديا لله جل وعلا. وتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي بعث بالإبل مع أبيها يعني أبي بكر رضي الله عنه، ولم يمتنع من شيء ولم يحرم عليه شيء. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها ردت فيه على ابن عباس وغيره ممن ذهب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممن ذهب إلى أن من أهدى إلى البيت وبعث بالهدي فإنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم، أي فلا يقص ظفرا ولا يحلق شعرا ولا يلبس مخيطا ولا يمس طيبا. لكن عائشة رضي الله عنها استدركت على ابن عباس وبينت أن النبي فعل ذلك وأنه بعث بالهدي ولم يمتنع من شيء ولم يحرم عليه شيء، فقولها يقدم لأنها نقلت فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه واستنباط رضي الله تعالى عنه. ساق هنا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، أي فكانت تتولى فتل القلائد. وفتل القلائد قلنا فيما مضى أنها تأتي بالوبر وتأتي بالشعر وتصنع منه حبال، تفتله على هيئة الحبال، ثم إن هذه الحبال تؤخذ وتربط في عنق الناقة ويوضع فيها نعل أو نعلين تعلق في عنق البعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر هذه النوق ويقلدها، وقد عرفنا ما معنى الإشعار، وهو أن يأتي إلى صفحتها من تحت السنام ويجرح الجلد حتى إذا نزل الدم سلت، يعني مسح، فعرفت أن هذه هدي. ثم تقلد، وإنما يفعل بها ذلك حتى لو تاهت أو ضاعت لا ينبغي لأحد أن يقربها وأن يمسها، بل يتركها تتجه إلى مكة لأنها هدي، أو أنه يسوقها معه إذا كان عنده هدي يسوقها معه إلى مكة، ولا تركب ولا تذبح لأنها هدي لا بد أن يبلغ بيت الله جل وعلا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقلد. فعائشة لما أخبرت بهذا قالت لا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث مع أبيها يعني أبا بكر في السنة 9 من الهجرة، بعث معه نوق بعد أن قلدها. وتقول عائشة رضي الله عنها إنها شاركت في هذا العمل، حيث فتلت القلائد بيدها، فتلت الحبال بيدها، وقالت بيدي، ويقول الشارح هذا تأكيد حتى لا يظن أنها اشترته أو أنها أمرت بعض الصانعات أن يصنعنه، بل إنها هي التي تولت ذلك مباشرة. يقول فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، يعني يكون مثل الحاج. ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال ذلك قياسا على إيه؟ على من أراد أن يضحي، لأنه ورد في الحديث أن من أراد أن يضحي إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء حتى إيه؟ حتى يذبح أضحيته أو ينحر أضحيته. فلما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الخبر قاسه على إيه؟ على من أهدى من بعث بهدي إلى مكة. وعائشة رضي الله عنها نفت هذا الحكم وقالت إن النص الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه أهدى لكنه لم يمتنع من شيء، لم يمتنع من النساء ولم يمتنع من الطيب ولم يمتنع من حلق الشعر أو قص الظفر أو لبس المخيط كما يمتنع المحرم. وهنا يتعرض الإمام الشوكاني رحمه الله وعفى عنه إلى الكلام على مسألة زياد بن أبيه أو زياد بن أبي سفيان، وكأنه يرى أن تسمية زياد بن أبي سفيان أمر من منكر وأنه محرم وأنه لم يكن السلف يقولون، وذلك لأن زياد معروف أنه في عهد أيام الجاهلية أو في بداية الإسلام كان يسمى بزياد بن عبيد نسبة إلى من ولد في فراشه، لكن ورد أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه اعترف بزياد وأنه ابنه، وأن أبا سفيان كان يتردد إلى جارية في الطائف لرجل من ذني ثقيف وأنه استولدها هذا الولد، ولذلك لما اعترف أبو سفيان بهذا وكان في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ألحق معاوية زيادا بأبي سفيان وسمي من ذلك اليوم بزياد بن أبي سفيان، وكان يسمى بزياد بن أبيه أو بزياد بن عبيد. لكن الإمام الشوكاني وهذا لعله من يعني ما أثر عنه من تشيع أنه أنكر ذلك وأنه تناول من نسب زيادا إلى أبي سفيان، بل إنه اعتبر هذا من الوقوع في المحرم. لكن أهل العلم يذكرون وإن ورد الحديث أن الولد للفراش وأن للعاهر الحجر، لكن قالوا إن اللقيط أو من ليس له أب إذا استلحقه إنسان بنفسه وكان ممن يولد له لحقه، لأن الغرض ولأن الهدف ولأن المصلحة إنما هي في إلحاق الولد وفي إظهار نسبه، وهذا الذي حدث بالنسبة لزياد فهو يتمشى مع القواعد الشرعية وليس في ذلك إنكار كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، بخاري ومسلم. فالحديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذا الحديث قوله إن زياد بن أبي سفيان قال وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية أو ما بعدهم، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وهذا عجيب، فإن الناس لا يزالون يقولون زياد بن أبي سفيان، والمسألة فيها سعة، من اقتنع بإلحاق أبي سفيان له قال زياد بن أبي سفيان، ومن لم يقتنع يقول زياد بن أبيه، ولا يعني مندوحة في ذلك. وقيل وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه. وقبل استلحاق معاوية رضي الله تعالى عنه له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي. ها ايش بو القصة كما ذكرها أبو سفيان، ورويت أن أبا سفيان لما كان في أيام الجاهلية قبل الإسلام كان يذهب إلى الطائف، وكان الحارث بن كلدة هذا عنده جواري منهن هذه الجارية التي اسمها سمية، فنزل يوما عند أحد تجار الطائف وقال له أبغني أو يعني فتش لي عن بغي، يعني عن امرأة يزاني بها، فجيء له بهذه الجارية فوقع عليها وحملت منه. لكن هذه الجارية لما كانت عند سيدها، وربما كان سيدها يستبضعها، ومعلوم أن القواعد الشرعية أن الولد لإيه؟ للفراش. وهذا يكون في حالة التنازع كما حدث في أمر عبد بن زمعة، وفي أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حيث ادعى عتبة بن أبي وقاص أن هذا الولد ولده، لكن نازعه ابن زمعة، فلما تنازع نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولد فإذا هو شبيه بعتبة، ولذلك كان من حجج سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله انظر فهو شبيه بعتبة. لكن لما كان النزاع حكم النبي به للفراش، فقال الولد للفراش، فنسبه إلى زمعة وللعاهر الحجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة زوجته لسودة زوجته واحتجبي منه يا سودة، مع أنه اعتبره أخاها، لكن لما كان هناك شبهة منعها من أن تكشف عليه، ولم ينفي هذا الولد عن زمعة لأنه ولد في فراشه. فكذلك زياد لما ولد في فراش الحارث بن كلدة أو في فراش عبيد نسب إليه أولا، لكن لما اعترف أبو سفيان بأنه ولده وذكر ذلك في قصة وجاء بمن يشهد وحكى الشهود ماذا صنع أبو سفيان وماذا حدث، حتى إن بعض الناس أنكروا على أبي سفيان، أو إن أبا سفيان أنكر على بعض هؤلاء الشهود، قال أنا جئت بك لتشهد فقط أن هذا ولدي، ما جئت بك لتذكر قصة طويلة وتذكر فيها أمور لا ضرورة لذكرها. لذلك لما استلحق معاوية زيادا بأبي سفيان سمي زياد ابن ابن أبي سفيان. هو الطبيب، نعم. قال مولاة الحارث بن كلدة الثقفي، وكانت تحت عبيد المذكور، فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في أيام معاوية رضي الله عنه شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده ولده، فاستلحقه معاوية رضي الله عنه بأبي سفيان بذلك. قال: وخالف الحديث الصحيح. ونحن قلنا إن الحديث الصحيح لو كان ثمة نزاع، أما وليس ثمة نزاع فإن ذلك يمكن، أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي. قال: وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها يعني من الناس، حتى قيلت فيها الأشعار، منها قول القائل: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك؟ قال: وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان. وهذا الإجماع في الحقيقة يحتاج إلى إيه؟ إلى إثبات. وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية، وهذا أمر صعب. يعني ما الذي يحمل الناس على التقية؟ لكن يقال إن هذا يعني من التعصب الذي عرف به الإمام الشوكاني رحمه الله تجاه بني أمية. قال: وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم، مع كونهم لم يؤلفوها إلا بعد انقراض عهد بني أمية، وهذا ينقض إجماعه الذي ادعاه بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ التي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم. قال: وقد وقع في صحيح مسلم ابن زياد، مكان زياد. قال: وهو وهم، يعني إن كلمة ابن زائدة، نبه عليه الغساني ومن تبعه. والصواب زياد يعني اسمه. وكذا قال النووي وجميع من تكلم على صحيح مسلم، يعني قالوا إن اسمه زياد وليس ابن زياد. قوله بيدي، قال فيه دفع التجوز بأن يظن أن الفتلة وقع بإذنها لو قالت فتلت فقط. قوله مع أبي، قال بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان في سنة 90 عام حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. قال: وقد استدل بالحديثين على أنه لا يحرم على من بعث بهدي شيء من الأمور التي تحل له، وبه قال الجمهور، استنادا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن عبد البر: خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا جميع الفقهاء، لكن يقول تعقب، يعني ابن عبد البر، بأنه قد قال بمقالته جماعة من الصحابة كابن عمر، يعني قال بقول ابن عباس. قال: رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وقيس بن سعد. قال: رواه عنه سعيد بن منصور، يعني في سننه، وابن المنذر أيضا. قال: ومن غير الصحابة، يعني ممن قال بقول ابن عباس، النخعي، يعني ابن يعني إبراهيم ابن يزيد، وعطاء، وابن سيرين، قال: رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وقيس بن سعد، رواه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر أيضا، وعلي رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، كلهم يرون رأي ابن عباس. قال: رواه عنهم ابن أبي شيبة وابن المنذر أيضا. ومن غير الصحابة رضوان الله عليهم النخعي وعطاء وابن سيرين رحمهم الله، كأنهم يرون أن من أهدى فإنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم، إلا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجح، وهو كما قال رأي الجمهور. وآخرون كما قال ابن المنذر قال ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس، يعني عن الحنفية، وهو خطأ عنهم، يعني وهذا النقل خطأ عنهم، كأنه خطأ الخطابي فيما نقل كما قال الحافظ. قال وإلى مثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذهبت الهادوية، يعني من الزيدية. قال وليس في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا قول غيره من الصحابة حجة، ولا سيما إذا عارض الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم احتجوا بما أخرجه أحمد والطحاوي والبزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه، يعني من فتحة الكم، من فتحة الفتحة فتحة الصدر، هذا المراد بالجيب، حتى أخرجه من رجليه، يعني أخرج رأسه، وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلقبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. يعني هذا الدليل الذي استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه لبس القميص ولذلك قده. قال في الفتح وهذا لا حجة فيه، يعني وهذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة لمن قال، لماذا؟ لضعف إسناده. قال ويجاب عنه بأنه قال في مجمع الزوائد بعد أن ذكره رجاله أحمد ثقات، وذكره من طريق أخرى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما فذكره، وعبد الرحمن وثقه النسائي وقواه أبو حاتم، وقال البخاري فيه نظر. وبهذا يرد على المقبلي حيث قال إن هذا الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديثه الضعف، فكأنه يرد على المقبلي ويقول هذا الحديث ورد من طريق ليس فيه ضعف، والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث. انتهى. قول من انتهى؟ لا، قوله في الفتح، قال في الفتح وهذا لا حجة فيه لبعض، فهذا قول ابن حجر رحمه الله. هو الحافظ ابن حجر نقل قول البخاري ونقل الأقوال كلها. قال وقد أخرج النسائي من حديث جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، هكذا في جامع الأصول، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، يعني أن المسألة ليست واجبة وإنما من أحب أن يمتنع امتنع. إيش باقي على والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.